الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وأما التأنيث الراجح ففي مسألتين أيضا، إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيث، كقولك طلعت الشمس، وقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وجمع الشمس والقمر. نحن بعد أن تكلمنا عن أصل التأنيث، فقلنا في التأنيث يوجد تأنيث حقيقي ويوجد تأنيث مجازي، وأكرر إن التأنيث الحقيقي هو ما كان له فرج كامرأة وناقة وما شابه ذلك، وأما التأنيث المجازي فهو أن يكون اللفظ بهذا الاسم إنما يكون مؤنثا في الصورة وليس له فرج كشجرة وتمرة وشمس إلى غير ذلك. فمتى يكون الأمر الراجح في التأنيث ومتى يكون مرجوحا؟ يكون راجحا في مسألتين. المسألة الأولى أن يكون الفاعل ظاهرا. ما معنى ظاهرا؟ أي ليس مضمرا متصلا، وهذا ما ربما أخطأ فيه بعض الطلاب في الدرس الماضي. ففي قولنا هند قامت، فالفاعل متصل لكن في قامت ليس في هند، ولكن هذا الاتصال الموجود فيه كان اتصالا بضمير مستتر لا بضمير ظاهر. أحيانا يكون الضمير مستترا وأحيانا يكون الضمير بارزا. فهنا أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيث، كقولك طلعت الشمس. ففي قولنا طلعت الشمس نجد أن الشمس فاعل وظاهر ومتصل، نعم، وأيضا كان مجازي التأنيث. ولكننا إذا قلنا طلعت الشمس فهذه مسألة يجوز أن نقول فيها طلع الشمس وطلعت الشمس، لكننا لو سئلنا ما هو الراجح في هذه المسألة فنقول الراجح أن نقول طلعت الشمس. وقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت، وقد جاء هنا في التذكير، ما قال ما كانت صلاتهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، كذلك ما قال فانظر كيف كانت، نعم، إلى غير ذلك. الثانية أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيث منفصلا بغير إلا، قام اليوم هند كقولك قام اليوم هند وقامت اليوم هند، فنجد أن الفاعل هنا ظاهرا ولكن وأيضا له فرج هند وحقيقي التأنيث ومنفصل ليس متصل، والذي فصله عن قام هذا الظرف الذي فصل ما بين قام وهند. فإذا كان كذلك الراجح فيه أن يكون أيضا هنا مؤنثا، وهذا ما يحصل كما أشار إليه ابن مالك: حضر القاضية بنت الواقف، حضر القاضية، فقد وصل يقول حضر القاضية وكأنه التفت بعد ذلك من الذي حضر، فقال بنت الواقف، لا يعود في الكلام إلى الوراء مرة ثانية فيقول حضر. والذي سوغ له أن يجعل الفعل مذكرا لا مؤنثا هو أنه فصل ما بين الفعل وما بين المفعول، ما بين فعل وفاعله المفعول أو الظرف أو ما شابه ذلك. قال بغير إلا لأنه في الواقع عندما نقول ما قام إلا هند، الفاعل الحقيقي في هذه المسألة من هو؟ الفاعل الحقيقي أحد وليس هند، ونحن نعرب مجازا هند، فنقول نفي النفي إثبات، ومعنى ذلك قامت هند. ولو كان الفاعل الحقيقي هند لوجب علينا أن نقول قامت هند، ما قامت إلا هند، لكن الفاعل في الحقيقة هنا ما قام أحد، وبعد ذلك استثنينا من هذا فقلنا إلا، ولما كان الفعل منفيا وبعد ذلك جاءت الأداة أيضا إلا، فنفي النفي صار إثبات، فأعرضنا تجوزا ما قام إلا هند أنها فاعل، لكن الفاعل الحقيقي ما هو؟ لذلك قال بغير إلا. نعم. وكقوله إن امرأ غره من كنا واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور، غره من كنا واحدة، هنا ما قال غرته، فماذا قال؟ غره من كنا واحدة، فالفاصل كان الجار والمجرور. والمبرد يخص ذلك بالشعر، ومن النوع الأول أعني المؤنث الظاهرة المجازية التأنيث، أن يكون الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع، فتقول قامت الزيود، لأن المسألة قد يقول قائل لماذا لم يقل جمع مذكر ثاني، هو عندنا كل الجموع تقريبا تأتي مؤنثة، وقلنا ماذا يقول الشاعر؟ إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، ولكن ربما اختلفوا في جمع المذكر السالم فقالوا إنه لا يأتي إلا مذكرا، فتقول قال الزيدون اجتمع الزيدون، فلا تقول اجتمعت، بينما لو كان جمع تكسير فزيد يجمع على جمعين، الجمع الأول جمع تصحيح، والجمع الثاني جمع تكسير، جمع التصحيح هو بزيادة واو ونون في حال الرفع أو ياء ونون في حال النصب والجر، وهو ما يسمى بجمع المذكر السالم، هذا لا علاقة لنا به الآن. العلاقة الثانية في جمع التكسير، وهو أن نجمع زيد على زيود، فنقول قام الزيود أن نقول قامت الزيود، فهذا عندما نقول مؤنث ظاهر المجازي التأنيث أن يكون الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع. ما هو اسم الجمع؟ هو الذي لا مفرد له من لفظه، تقول قامت الزيود وقام الزيود، يمكن أن تقول هذا ويمكن أن تقول هذا أيضا، وقامت النساء وقام النساء، قال الله تعالى قالت الأعراب وقال وقال نسوة، فتجد هنا ما معنى قالت الأعراب؟ في نعم أي قالت جماعة الأعراب، قال جمع نسوة، وعلى تقدير في الأعراب جماعة وفي النسوة في تقدير جمع، فالجمع مذكر والجماعة مؤنث، فراعينا هذا الأمر. وكذلك اسم الجنس، كقولك مثلا أورق الشجر وأورقت الشجر. نعم. فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة، يعني قالت الأعراب قالت جماعة الأعراب، والتذكير على معنى الجمع، وليس لك أن تقول التأنيث في النساء والهنود حقيقي، لأن الحقيقي هو الذي له فرج، والفرج لأحد الجمع، الآن إنما ننظر إلى الجماعة، الجماعة مشتركين الآن، ننظر إلى اسم الجمع، ننظر إلى جمع التكسير لا إلى واحده، لأن الاسم عندما كان هند كان معرفة، وعندما جمع صار اسم للمجموعة، نكر أولا وبعد ذلك جمع، ولذلك سوغنا له أن يعرف مرة ثانية، فقلنا هنا الهنود الزيدون مثلا إلى غير ذلك من هذه الأسماء، كانت معرفة انتقلت إلى النكرة وبعد ذلك عرفت، ولو كانت معرفة زيدون لما حق لنا أن ندخل عليها التعريف، لأن زيد صارت اسم شائع في جنس مجموعة الزيود، لأن الحقيقي هو الذي له فرج، والفرج لأحد الجمع وليس للجمع، الجمع له فرج لا، وأنت إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الآحاد، لو أسندت الفعل إلى الآحاد لوجب أن تقول قامت هند. ومن هذا الباب أيضا قولهم نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، فالتأنيث على مقتضى الظاهر والتذكير على معنى الجنس. نعم. لأن المراد بالمرأة الجنس لا واحدة معينة. ألا ترى عندما تقول الرجل خير من المرأة، هل كل رجل خير من المرأة؟ لا، ليس ذلك صحيح، بل ربما توجد بعض النساء أفضل بكثير من بعض الرجال، ولكن هذا الجنس أفضل من هذا الجنس. وكررنا كثيرا حيث جعل الله له القوامة، وجعل له الإمارة، وجعل له الإمامة الصلاة، وجعل له الأذان، وكلفه بالجهاد، ونسب إليه، وجعل له الطلاق والنكاح إلى غير ذلك. فهنا على إنما جاءت على معنى الجنس، نعمة المرأة، نعمة هذا الجنس، لأن أل هنا في المرأة للجنس. نعمة المرأة من هي؟ كأننا نقول نعمة المرأة هند، نعمة المرأة، نعمة المرأة. إما أن نعرب هند مبتدأ مؤخر وجملة نعمة المرأة خبر، هذه الجملة خبرية، أو نعرب نعمة المرأة فعل وفاعل وبعد ذلك نقول هي هند. نعم، ونعم المرأة يعني نعم الجنس هند. نعم، فالتأنيث على مقتضى الظاهر، يعني المرأة لها فرج، فاقتضى الظاهر في هذا الأمر وتركناه سواء كان على اسم الجمع أو كان على اسم الجنس أو كان على المرأة بالذات على الفرد، فإنه يتناسب مع التأنيث. ولكن عندما ذكرنا فكان التذكير على معنى الجنس، نعم جنس المرأة. من هي؟ هند، لأن المراد بالمرأة الجنس لا واحدة معينة. مدح الجنس عموما، مدحنا هذا الجنس عموما، ثم خصوا واحد من هذا الجنس وكذا هي هند، ثم خصوا من أرادوا مدحه. وكذلك بئس بالنسبة إلى الذم، كقولك بئس المرأة، بئس هذا الجنس، من هي؟ حمالة الحطب، وبئست المرأة هند. وأما التأنيث المرجوح، انتهينا الآن من المسألة الأولى. وأما التأنيث المرجوح ففي مسألة واحدة، وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا، كقولك ما قام إلا هند. هنا التأنيث مرجوح، إذا قلنا ما قامت إلا هند فهذا مرجوح، والراجح أن نقول ما قام إلا هند. فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى، لأن التقدير يعني في الحقيقة ما قام أحد، نفينا القيام عن أحد، عن أي واحد، وبعد ذلك أثبتناه إلى هند، فقلنا ما قام أحد إلا هند. فالفاعل في الحقيقة من؟ مذكر، وهو كلفظ أحد. ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ، نفي النفي إثبات، عند ذلك ماذا نقول؟ يعني ما قامت إلا هند، يعني قامت هند. قال: والدليل على ذلك أنه يجوز جاء بقول الشاعر: ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. ما قال ما برئ، يعني ما برئ أحد، فقال هنا على القول المرجوح ما برئت، والفاعل الحقيقي هنا ما برئ أحد من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم، فهنا جاء باللفظ المرجوح ولم يأتي باللفظ الراجح. والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضه: إن كانت إلا صيحة واحدة برفع صيحة، يعني إن كانت هذه إلا صيحة واحدة، يعني كانت صيحة واحدة. نعم، وقراءة جماعة من السلف: فأصبحوا لا ترى، لا ترى إلا مساكنهم، فلا ترى إلا مساكنهم، فالمساكن جمع مسكن، ولكن جاءها ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله، وبجعل حرف المضارعة التاء المثناة من فوق. فلا ترى متى نستعمل التاء؟ عندما يكون الفاعل مؤنث، فإنما استعملها في هذه الجملة لا ترى إلا مساكنهم، فأنث ولو كان الفاعل جاء بعد إل. وزعم الأخفش أن التأنيث لا يجوز إلا في الشعر، وهو محجوج بما ذكرنا. ماذا ذكر؟ ذكر بعض القراءات التي ذكرت عن جماعة من السلف. طبعا لو لم تكن هذه القراءة متواترة فإن منزلة هذه القراءة بمنزلة الحديث الشريف. عندنا حكم خامس من أحكام الفاعل ونائب الفاعل. ما هو هذا الحكم؟ نحن عادة نعلم أننا نقول إن الفعل دائما يكون موحدا والفاعل يتغير، فنقول قام زيد، وإذا أردنا أن نقول قام الزيدان لا يتغير قام، وقام الزيدون لا يتغير، وقامت هند، وقامت الهندان، وقامت الهنود، فترى أن الفعل يبقى مفردا. وسيأتي معنا أيضا أن هذا الوصف عندما يكتفي بمرفوعه عندما سنقرأ في البحث التالي وهو المبتدأ، فلا يمكن إلا أن يتفق المبتدأ مع الخبر. فمثلا عندما نقول زيد نقول قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، ولكننا إذا قلنا أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم، هنا عندما نقول الزيدان الزيدون مع أقائم، ما مضروب العمران، ما مضروب العمرون إلى غير ذلك، فماذا نقول؟ فاعل سد، ما سد الخبر، لأن الوصف في قائم وفي مضروب، ككأننا نقول أيقوم أيضرب. فترى أن الفعل يبقى مفردا وأن الفاعل يتغير مع تغير التراكيب في الجملة. فهذا العامل لا يمكن أن نقول قام زيد قاما الزيدان، لا نقول قاموا الزيدون، لا نقول هذا. أن عاملهما، الحكم الخامس، أن عاملهما لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، يعني نقول قام زيد قام الزيدان قام الزيدون، لا نقول قاما، هذا ممنوع، قاما الزيدان قاموا الزيدون لا يجوز. في الأمر الغالب بل تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك، كما تقول قام أخوك، لا تفرق بين المثنى وما بين الجمع، سواء كان جمع نسوة، جمع تكسير، أو جمع تصحيح. نعم. ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك، لا نستطيع أن نقول إنها فاعل في لغتنا، مثلا عندما نقول قاما أخوات فهذه علامة على التثنية، لا يمكن أن تكون فاعل، لأننا قلنا في أول الأحكام أن الفاعل لا يتعدد، الفاعل لا يتعدد، يعني بمعنى لا يمكن أن نكون هذا فاعل وفاعل آخر، كما نقول مثلا في الأخبار وهو السميع العليم مثلا إلى غير ذلك. أما بمعنى التعدد الجمع قام زيد وعمر، يعني هنا كأننا نقول قام العمراء. نعم. كما يلحق الجميع علامة دالة على التأنيث، يعني هؤلاء في لغة من اللغات استعملوا طريقة العلامة على الجمع. لماذا أنت تقول ضرب زيد وضربت هند؟ ألا ترى أنك تزيد علامة من أجل التأنيث؟ أرادوا هم في قبيلة من القبائل، أرادوا أن يزيدوا علامة من أجل التثنية، وأرادوا أن يزيدوا علامة من أجل الجمع، لكن ليس هذا هو الراجح، ولم يرد في القرآن الكريم أبدا. نعم. نعم. فماذا يقول؟ نعم. الجمع والجميع علامة، يلحق الجمع يعني الجميع علامة دالة على التأنيث. نعم. الآن عندما نقول قاما أخواك، أخواك فاعل، طيب هذه الألف لماذا؟ إذا كانت للتثنية ما إعرابها؟ تقولون فاعل، عند ذلك هل هي الفاعل أم أخواك الفاعل؟ نتخلص من ذلك، فماذا نقول على هذه اللغة؟ قام، قام فعل ماض والألف علامة للتثنية، وأخوات فاعل مرفوع. تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، أسلماه، الأصل أن يقول أسلمه مبعد وحميم، فقال أسلماه فجعل الألف هنا. إذا أردت أن تفصل يعني وقد أسلماه لكن ما وجد متقدم عليه كأنك تقول من هم، لكن هذا ضعيف صحيح، لأن الضمير إنما يعود على متقدم في الذكر ولا يوجد متقدم. لو كان مبعد وحميم تقدم ذكرهما أو تقدمت الإشارة إليهما كنا نقول أسلما، وكأن سائل سأل من هما فنقول مبعد وحميم، لكن الواقع هنا وقد أسلماه الألف علامة التثنية ومبعد وحميم هي الفاعل. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، الأصل على لغتنا ماذا كان ينبغي أن يقول؟ تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، ماذا قال؟ يتعاقبون فيكم. هذا الحديث له عدة تأويلات. إذا كانت الرواية من الروايات إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، هذا الكلام انتهى، وبعد ذلك جاء بدل من هؤلاء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. إذا على هذه الرواية لا شاهد في هذا الحديث أبدا، ولكن على اجتزاء هذا الجزء أن تكون رواية خاصة يتعاقبون فيكم ملائكة، معنى ذلك الواو هنا هل هي فاعل وملائكة فاعل؟ لا يجوز. إذا نقول الواو علامة على الجن. وقول بعض العرب، وقول بعض العرب كقوله وقول بعض العرب أكلوني البراغيث، الأصل أن يقول أكلني على لغتهم، قال أكلوني. لو كانت أكلوني على لغتنا نعرب الواو واو الجماعة فاعل صحيح، ماذا قال؟ أكلوني. إذن كيف نعربها؟ هذه والواو علامة جمع والبراغيث هي ألفا. وقال الشاعر نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائر، ألقحنها. فتجد هنا أيضا أن في هذا البيت أنه مرة جاء في ألقحنها وجاء بعد ذلك الفاعل غر السحر، لأن نون الإناث ماذا تعرف؟ فاعل. فإذا كانت نون الإناث فاعل وغر السحاب فاعل معنى ذلك اجتمع، فنقول النون علامة على جمع النساء فقط، وغر إنما على هي الفاعل. لا، هو هنا الفاعل غر السحاب على هذه اللغة، إنما يأتي فيها على لا نريد أن نؤولها نحن، إنما جاء فيها شاهد. لو أردنا أن نؤولها كما قلت وقد أسلماه، إذا قلنا مبعد وحميم بدل من الألي انتهت المسألة، وليس هذا هو الشاهد. الأصل أن نقول أسلمه، ألقحها مثلا تلقحها غر السحاب إلى غير ذلك. وقول الآخر رأينا الغواني الشيب لاح شيبة، لا رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر. نعم، فتجد هنا رأينا، وترى أن الفاعل أيضا جاء الغواني. وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم، بحثوا في القرآن الكريم وأرادوا أن يستشهدوا لهذه اللغة فما وجدوا إلا آية واحدة يمكن تأويلها، وأسروا النجوى الذين ظلموا. إذا الأصل لو كانت الذين ظلموا هي فاعل لكان ترتيب الجملة هو والله أعلم وأسر النجوى من؟ الذين ظلموا، أسر النجوى الذين ظلموا، ولكن جاء هنا أسروا. قال ابن هشام ما رأيكم لو عكسنا فقلنا الذين ظلموا أسروا النجوى، ألا يمكن أن يكون المبتدأ مؤخرا وأن يكون الخبر مقدما؟ اقلبوا الذين ظلموا هذا مبتدأ، ما باله أسر النجوى عند ذلك صار مبتدأ خبر، وانتهينا ولا شاهد في هذه الآية ولا نحمل الآية على اللغة الضعيفة. أحسن الوجوه في هذه الآية الكريمة، والأجود تخريجها على غير ذلك. دائما لا نخرج القرآن الكريم على اللغة الضعيفة، وأحسن الوجوه فيها إعراب الذين ظلموا مبتدأ وأسروا النجوى خبرا. نعود الآن نتابع في المرفوعات. عندنا المرفوع الأول الفاعل، المرفوع الثاني نائب الفاعل، وقد قلنا إن الفاعل ونائب الفاعل عاملهما لفظي، واللفظي أقوى دائما من المعنوي، وليس عندنا في اللغة العربية من المعاوامل المعنوية إلا عاملان اثنان فقط. ما هما؟ الابتداء في المبتدأ، والتجرد في الفعل المضارع. فنقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ونقول مبتدأ من عامل في رفعه الابتداء. إذن المبتدأ عامله معنوي وليس لفظي، بدليل ما هو الدليل أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي؟ أننا لو جئنا بعامل لفظي على المبتدأ لغير حكمه، إن الله رحيم، إن الله رحيم، فورا تغيرت العامل اللفظي، مزح العامل المعنوي وغير الحكمة. ثم قلت الثالث المبتدأ، ما هو المبتدأ؟ قال وهو المجرد، يعني الاسم المجرد. لكن في اختصار التعريف ماذا يفعل؟ لأنه من الممكن أن يكون ليس اسما وإنما يكون عبارة عن مؤول، وأن تصوموا خير لكم، صيامكم هو اسم، لكن هذه الجملة كلها هي مبتدأ. لذلك قال كلمة تشمل هذا وتشمل هذا، فقال المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه. زيد مجرد من العوامل اللفظية، أخبرنا عنه بكلمة قائم، فهو هذا. أو وصفا، ما هو الوصف؟ عندما الوصف إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول. قائم هذا وصف، مضروب هذا وصف، قائم اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، نعم. أو وصفا رافعا لمكتفى به. فالأول كقولك يعني زيد قائم، زيد مجرد عن العوامل اللفظية أخبر عنه بقائم. وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هذه أن مصدرية، وتصوم فعل وفاعل، والجملة كلها في تأويل صومكم أو صيامكم خير لكم، نعم. وهل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ والثاني شرطه نفي أو استفهام، كل ذلك نخبر عنه، نعم جاي. والثاني شرطه هذا الوصف الرافع لمكتفى به، نعم، شرطه نفي، يعني هذا الوصف الرافع سواء كان اسم فاعل أو كان اسم مفعول لابد أن يتقدمه أحد شيئين، إما نفي أو استفهام، من أجل بسموه اعتماد، أن يعتمد على نفي أو أن يعتمد على استفهام. قائم تقول أقائم بالاستفهام، من نفي ما قائم، أمضروب ما مضروب، أقائم الزيدان، أقائم الهمزة بالاستفهام، قائم وصف، لأنه دائما عندنا قائم نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. الآن الاستفادة فيها هنا السؤال، السؤال أقائم وقائم وصف، أليست أقائم في قوة أن يقوم؟ نعم، ولكن لو قلنا أقائم زيد، زيد مثل قائم، هذه مفرد وهذه مفرد، هذه مذكر وهذه مذكر، نعم، لكن أقائم زيد، فنجد أقائم الزيدان، ونحن عندما نعرب في المبتدأ والخبر نقول الزيدان قائمان، لذلك لا يتوافقون المبتدأ والخبر، فاضطررنا أن نقول أقائم في قوة أيقوم، ويكون لفظ الزيدان فاعل لقائم سد مسد الخبر. هذا ماذا قال؟ أو وصفا رافعا. انتبهوا كلمة وصف رافع، حتى ما يقول فاعل أو نائب فاعل، ماذا قال؟ وصف رافع، لأن هذا الوصف إما أن يرفع على الفاعلية وإما أن يرفع على النائب الفاعل. ما مضروب ما نافية، مضروب مبتدأ لكن مضروب في قوة. من أين أخذت مضروب؟ من يضرب، ويضرب من يضرب المبني للمجهول. ولذلك العمران هنا جاءت نائب فاعل، لأن هذا الوصف مضروب أخذ من الفعل الذي غيرت صيغته من فعل إلى فعل، من يفعل إلى يفعل. واضح؟ نعم. أقول هذه مقدمة سيشرح الشيخ هذا الكلام. الثالث من المرفوعات، قلنا الأول الفاعل، الثاني نائب الفاعل، المبتدأ. هذا المبتدأ قال هو نوعان، مبتدأ له خبر وهذا هو الغالب، الله ربنا المبتدأ خبر، محمد نبينا، الإسلام ديننا، القرآن كتابنا، إلى غيره. النحو درسنا، هذا كله مبتدأ وخبر. قال وهو الغالب، ومبتدأ ليس له خبر، لكن هذا استدراك، له مرفوع يغني عن الخبر. ما معنى يغني؟ يعني يسد مسد الخبر. ويشترك النوعان في أمرين، أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية. هل ترى في زيد قائم سبقها كان أو أحد أخواته، سبقها إن أو أحد أخواته؟ ما سبقها شيء، سبقها فعل لازم متعدي ناقص، ما سبقها شيء، مجرد عن العوامل اللفظية. والثاني نعم كذلك أقائم، كذلك لا يوجد قبلها أي عامل من العوامل اللفظية. بدنا عامل، هلا في حروف اخواننا عاملة وفي حروف غير عاملة. هلا في حرف جر، لم جازم، الباء حرف جر، لكن حرف الاستفهام هل هو عامل؟ ليس عامل. نعم. والثاني ان لهما عاملا معنويا وهو الابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء بأي شيء، يعني بهذا العامل المعنوي الذي لا يوجد غيره، هذا هو سبب الرفع. ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد، ويفترقان في أمرين، اتفقوا في أمرين وأيضا سيختلفان أيضا في أمرين. أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا، نحو الله ربنا، هذا الله هذا مبتدأ اسم صريح، وأعرف المعارف، محمد سيد الأنبياء والمرسلين، محمد نبينا، ومؤولا، إما أن يكون الاسم صريحا أو مؤول. وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم. ومثله قوله، هل عندنا واحدة أخرى، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع، الأصل أن يقول أول ما تسمع أن تقول تسمع، هذا مثل. والأمثال بنيت في اللغة العربية على التخفيف، والأصل في المثل أن تقول أن تسمع بالمعيدي، وبعد ذلك يقدر سماعك بالمعيدي خير، فسماعك مبتدأ مؤول من أن تسمع، وخير هو الخبر. ولما كان المثال دائما يؤخذ للتخفيف، فلما كانت أن عاملة وأثرت في الفعل النصب وعلامتها باقية، من الممكن الاستغناء عنها، فكأنها ملفوظة تقديريا، فقلنا تسمع. ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد، يعني انت عندما تجد أن تصوم في كلامنا وفي المثل أيضا تسمع وتقديره أن تسمع، هذا الذي جعلني أقول في ابتداء الكلام، أتذكرون عندما بدأت ماذا قل؟ المجرد، ما قال الاسم من أجل أن يدخل تحته أكثر من شيء، فدخل الاسم الصريح ودخل الاسم المؤول ودخل العامل المحذوف الذي ألف أيضا اسما مؤول أو مصدرا. ولا يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل الاسم البتة، بل ولا كل اسم، بل يكون اسما هو صفة. يعني دائما إذا كان ما هو الاسم، ما هو المبتدأ الذي يستغني عن الخبر، دائما لا يكون اسما بل يجب أن يكون وصفا. ماذا قال في التعريف في أول الكلام؟ قال مخبرا عنه أو وصفا رافعا، وصفا. والوصف كما قلت يشمل اسم الفاعل واسم المفعول، نحو أقائم الزيدان، ما مضروب العمرة. وأكرر، الهمزة للاستفهام، قائم وصف مبتدأ مرفوع، الزيدان فاعل سد مسد الخبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ما مضروب ما نافية، مضروب مبتدأ وصف، أخذ من يضرب، صحيح. ولذلك العمران نائب فاعل سد مسد الخبر. والثاني أن المبتدأ له خبر، الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه. زيد اعتمد على شيء، قائم، زيد قائم. الله ربنا اعتمد على شيء، محمد النبي اعتمد على شيء، أبدا. إن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام كما مثلنا. انظر إلى قول الشاعر: خليلي يناديهم، يعني الأصل أن يقول يا خليلي، هذا كلام انتهت الجملة الأولى من البيت الشعر. ما واف بعهدي أنتما، ما واف، أصل واف مثل قاضي، ما أصلها قاضي وافي، نعم. فقال ما واف، ما قاض. كيف نعرب واف هنا؟ نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للثقل لأنه اسم منقوص، هذا الأصل، نعم. خليلي ما واف بعهدي أنتما، وتجد أن أنتما هذا ما واف يعني يفي أنتما، فأنتما فاعل سد مسد الخص إذا لم تكونا لي على من أقاطع. أيضا شاهد آخر، نحن نأخذ من الشاهد لا نريد أن نطيل، فأكثركم يجيد الإعراب في هذه المسألة، لكن دائما نأتي إلى موطن الشاهد فنعرف فقط الموطن. أقاطن قوم سلمى، قوم مفرد أم جمع؟ جمع، نعم، لكن اسم جمع ليس جمع. ما مفرده؟ لا يوجد له مفرد. قوم مواطن، صحيح، يسمي امرأة رجل، هؤلاء القوم من هؤلاء يتألفوا. أقاطن في قوة، هذا وصف في قوة، أيقطن، نعم. أقاطن قوم سلمى، أم نووا ضعنا إن يضعنوا، فعجيب عيش من قطن. أقاطن الهمزة للاستفهام، قاطن اسم فاعل، صحيح، وصف، لكن على وزن فاعل أقاطن، واعتمد على استفهام قوم سلمى فاعل سد مسد الخبر. لو كان قوم سلمى ماذا نقول؟ لو قلنا نخبر عنهم قوم سلمى ماذا نقول عنهم؟ قاطنون، قوم سلمى قاطنون، صحيح، لو مبتدأ خبر هكذا. وقولي رافعا لمكتفا به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا، كقوم سلمى، يعني كلفظ قوم سلمى في البيت، أو ضميرا منفصلا كأنتما ما واف بعهدي أنتما. وفيه رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب، إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا، وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم؟ أراغب أنت، راغب أليس على وزن اسم فاعل؟ أليس هو وصف؟ نعم. أليس معتمدا على استفهام؟ إذن أنت ماذا نعربها؟ فاعل سد مسد الخبر. والذين تأولوا أنه ينبغي أن يكون اسما ظاهرا فلم يجوزوا فيه أن يكون ضميرا فهم محجوجون بما نقل ابن هشام من كتب العرب وأمثلتهم وأشعارهم. وهنا أراغب أنت لا يوجد فيها كما يدعي هؤلاء من الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب فيقولون أأنت راغب، يعني هو الاحتمال قائم، أأنت راغب، أراغب أنت، كما قلبنا الذين ظلموا أسروا النجوى، هنا من الممكن أن نقلبها، فأراغب أنت عندما يكون مع الوصف اسما أو ضميرا متفقا معه في اللفظ فيجوز فيه إعرابا، على رأي الكوفيين يكون فيه تقديم وتأخير، أراغب أنت، أأنت راغب صار مبتدأ وخبر، بينما على رأي البصريين ماذا نقول؟ الهمزة للاستفهام، أراغب وصف مبتدأ وأنت فاعل ضمير منفصل، فاعل سد مسد الخبر. أن يكون محمولا على التقديم والتأخير، وذلك لا يمكنهم. طيب في الآية سمحنا لكم بذلك وأولنا معكم الآية ورضينا بذلك، أولوا لنا البيت ما وافن، لو قلنا ما أنتما وافن هل يقال؟ نعم. أقاطن أقوم سلمى قاطن أيضا لا يمكن، وذلك لا يمكنهم في البيت الأول. قد يسأل سائل لماذا لا يمكنهم؟ الجواب إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد، دائما نقول الزيدان قائمان. نعم. وأعم من ذلك، أعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا في البيتين أو نائبا عن الفاعل كما في قولك أمضروب الزيدان، وخرج عن قولي مكتفا به نحو أقائم أبواه زيد، فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ وأبواه فاعلا أغنى عن الخبر، لأنه لا يتم به الكلام، بل زيد مبتدأ وزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل به. زيد يعني أزيد قائم أبواه، عند ذلك ليصح المعنى، لأنه من شرط المبتدأ والخبر أن يكون الكلام تاما. فلو قلنا أقائم أبواه، على أي شيء يعود أبواه؟ لابد أن يعود على متقدم لفظا أو رتبة، والمبتدأ متقدم رتبة، إذا من الممكن أن نأخذ المبتدأ المؤخر إلى التقديم، عند ذلك يعود عليه الضمير الموجود في أبواه فيصبح التقدير أزيد قائم أبواه. إذن أزيد الهمزة للاستفهام، قائم أبواه خبر مقدم، أبواه الآن فاعل لقائم، وزيد مبتدأ مؤخر. يدخل كل شيء، لكن ما هنا ليس مكتفا به عندما تقول أقائم أبواه فقط، هل تكتفي بذلك؟ على من يعود الضمير؟ لابد أن نذكر شيئا يعود عليه الضمير، دائما الضمير يعود على متقدم لفظا أو رتبة، وزيد متقدم رتبة وإن تأخر لفظه. نعم. يدخل، هو هكذا الذي قال دخل الضمير ودخل الاسم الظاهر ودخل المؤول، كل ذلك. ممكن أن يكون بنائب الفاعل كما قال أمضروب الزيدان. نعم. ثم قلت إذا كان عندنا مبتدأ وخبر، هل يمكن أن يكون المبتدأ محكوم عليه؟ صحيح، نحط محكوم عليه، بيقول القاضي حكمت على رجل بالإعدام، ها هذا كلام فارغ. صحيح، شو حكمت على رجل؟ نحن نريد على من حكم، من الذي يخرج من هذا السجن وبعد ذلك يعدم؟ أي واحد؟ ها؟ قل حكمت على زيد بالإعدام، صحيح؟ حكمت عليه بالانفراج من السجن، حكمت له بالمكافأة، لا نعرف مين. فأنت عندما تحكم عليه بحكم يجب أن يكون معينا، فالمبتدأ لا بد أن يكون معرفة. هل يمكن أن يكون نكرة؟ هنا السؤال. قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن خصصها وبقى ما لم تفد. إذا أفادت، هنالك إفادات كثيرة للنكرة، نعم، ولكن جمعت كلها بشيء واحد، إما التخصيص أو يعني عموم أو خصوص، كلها يعود إلى عموم أو خصوص. نعم، نحن نعلم، انظر كلمة غلام نكرة معرفة نكرة، ولكن عندما نقول غلام القاضي صار معرفة، لماذا؟ لأنه عرف الإضافة وعرف بمعرفته، لكن عندما نقول غلام قاض صار نكرة أم معرفة؟ نكرة، لكن مخصصة، غلام امرأة، غلام مسجد، غلام رجل، غلام تاجر، غلام قمام، صار مخصص. نعم، ولا يبتدأ بالنكرة إلا بنكرة إلا إن عمت، نحو ما رجل. أين العموم هنا؟ في عنا قاعدة في اللغة العربية، النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي، أين النفي؟ ما. أين النكرة؟ رجل. ما رجل، دخلت نكرة جاءت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، عند ذلك صح الشرط صح، أو خاصة أي شيء تخصها، لا رجل نكرة، لكن قد تقول رجل تاجر، رجل عالم، رجل صالح، رجل طالح، هذا خصوص بالوصف، لأن الوصف مخصص. نعم، يعني دائما الوصف يا أخواننا، لأن الوصف وصف النكرة إنما توصف بنكرة، وكذلك الإضافة إلى نكرة أيضا، كلاهما ماذا يفعل؟ يخصص. وعليهما ولا عبد مؤمن خير من مشرك، عبد متصف بصفة الإيمان خير من مشرك متصف بصفة الحرية أو العبودية بشكل عام. نعم، أقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين أي من النحاة، وأنهاها إلى 39، وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم. فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة إما بصفة مذكورة، يعني صفة هذه إما مذكورة أو مقدرة، نحو ولا أمة مؤمنة، أمة هذه أمة موصوف ولا صفة؟ موصوف، أمة مؤمنة خير من مشركة، من مشركة. نعم، ولا عبد مؤمن، العبد موصوف بأي صفة؟ بالإيمان، ولا عبد مؤمن. نعم، أو بصفة مقدرة كقولهم السمن منوان بدرهم. ما معنى أولا منوان؟ منوان كيل، هذا الكيل اسمه منى، ما اسمه منى، وإنما يكال به السمن ويكال به العسل، هكذا كان العرب يكيلون فيه. فالسمن منوان، شو السمن؟ السمن اسم جنس ويطلق على القليل والكثير، فكيف تقول السمن منوان؟ لا، السمن منوان أي منه، من أي؟ من هذا السمن، السمن منوان منه بدرهم، فقال السمن منوان، شو منوان؟ كيلين، السمن كيلان، هذا لا يصح الكلام، هيك تصور، السمن 2 كيلو غرام، فهمنا هذا الكلام يفهم؟ مو مفهوم، أما 2 كيلو غرام من السمن بدرهم، صار مفهوم، نعم، السمن منوان بدرهم، فالسمن مبتدأ أول، ومنوان مبتدأ ثاني، وبدرهم خبره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ، السمن منوان منه بدرهم. والمسوغ للابتداء بمنوان أنه موصوف بصفة مقدرة أي منوان يعني مكيلان منه. الشيء الثاني أن تكون مصغر، أن يكون يعني الابتداء يجوز إذا كان فيه علامة تصغير، لأن التصغير يا أخواننا في الحقيقة وصف. هلا عندما أقول رجل، ما تصغير رجل؟ رجي. ما معنى رجي؟ أنت الرجل زيد الرجل، يعني اجتمعت فيه كل صفات الرجولة. أما عندما أقول رجي يعني حقير لا قيمة له، صحيح؟ ربع رجل، نصف رجل، ثلث رجل، يعني لا قيمة له. فكأنني أقول عندما أقول رجيل جاءني، واحد بدي يعد رجوله لكن يفر عند المواجهة، لا يصدق في القول، لا ليس له صفات الرجال، رجيل، رجيل جاءني، لأن التصغير وصف في المعنى بالصغر، فكأنك قلت رجل صغير جاءني أو رجل حقير جاءني. نعم. ومنها أن تكون مضافة. الإضافة كما قلنا غلام امرأة، غلام رجل، ماذا تفعل؟ تخصص. فكما خصصت الصفة وكما خصص التصغير كذلك الإضافة تخصص. خمس صلوات، وأصل خمس كخمس ماذا؟ نكرة. عندما أضيفت خصصت، ما عرفها لأنها أضيفت إلى نكرة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد. ومنها أن يتعلق بها معمول، يعني بعدنا من 36 حالة لكن أشياء عامة منها، كقوله أمر بمعروف صدق ونهي عن منكر صدق. أمر، لو كنا أمر صدق ما فهم شيء، نهي صدق ما فهم شيء، لكن عندما علقنا معمول، ما هو المعمول؟ الجار والمجرور، أين متعلق؟ بهذا الأمر، أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر. فأمر ونهي مبتدآن نكرتان، وسوغ الابتداء بهما ما تعلق بهما من الجار والمجرور. وكقولك أفضل منك جاءني مثلا، أفضل منك، أفضل، أفضل جاءني لا يصح، يعني أفضل منك لما تعلق الجار المجرور بأفضل. نعم، مثلا جاء واحد شافع قال أنا أريد أن تشفع لفنا، ماذا قال؟ قال أفضل منك جاءني وما قبلت شفاعته. هكذا. نعم. ومن أم يعني لا تجعلني محرجا، كان جاء إنسان عادي وأرسل قبله عالم فلم يستجب له، هل يستجيب لهذا الإنسان عادي؟ نعم. ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عموم، كل له قانتون. نحن نعلم أن التنوين دائما إما أن يكون بدلا عن حرف أو بدلا عن كلمة أو بدلا عن جملة. عندما نقول قاض، غواش، جوار، ماذا أصلها؟ قاضي، جواري، غواشي، إلى غيره. فهنا التنوين بدل عن حرف. قل كل يعمل على شاكلته، كل أصل كل امرئ، كل إنسان، هنا التنوين بدل من اسم. وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ بلغت الروح الغعلقم، لا جملة طويلة، تنظر، فهذا التنوين أيضا بدل من جملة. طيب قل كل، هنا كل له قانتون، كل عبد، كل مخلوق لله تبارك وتعالى. قل كل، كل العباد، كان هكذا التقديرها، كل العباد، ما إذن صيغة عموم، كل له قانت. من يقوم أقوم معه، من صحيح أداة شرط لكن ما محلها؟ مبتدأ، صحيح محل رفع مبتدأ. من يقوم، أي واحد يقوم، لو قام واحد اثنين عشرة المسجد كله لأمه أقوم معه. من جاءني أجئ معه، أو يقع في سياق نفيين، مر معنى هذا، ما رجل في الدار. وعلى هذه الأمثلة قس ما أشبهها. نرى لكم الخبر، نخلص من المبتدأ. إذن عندنا الفاعل نائب عن الفاعل، المبتدأ، الرابع ما هو؟ الخبر. بأي شيء ارتفع الخبر؟ بالمبتدأ. إذن المبتدأ ارتفع بالابتداء، أما الخبر فقد ارتفع بالمبتدأ. قال وهو ما هو بالتعريف؟ ما تحصل، ما شيء تحصل به الفائدة. لكن قام زيد تحصل فيه فائدة، لكن بدنا ما أي شيء، بدنا مع مبتدأ غير الوصف المذكور، بدنا يا مبتدأ لكن مو وصف، مو قائم، مو مضروب، مو اسم فاعل ولا اسم مفعول. إذن لأن هنالك فاعل يسد مسد الخبر، نحن الآن ماذا نريد؟ نريد الخبر، هو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ نعم غير الوصف المذكور. الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ، وقول مع مبتدأ فصل أول مخرج لفاعل الفعل، وقول لأن فاعل الفعل مثلا لما نقول احنا بتنفي الفائدة، قام زيد، زيد تمت الفائدة مع قام. وقول غير الوصف المذكور فصل ثان مخرج لفاعل الوصف، يعني أقائم الزيدان ما قائم الزيدان. والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدأ، لا يكون الخبر زمانا والمبتدأ اسم ذات. يعني دائما احنا ما نخبر عن الذوات اسم ذات وبعد ذلك نخبر نقول زيد اليوم يقال لا يقال. ثم قلت ولا يكون زمانا والمبتدأ اسم ذات، نحو الليلة الهلال، لكن هذا قالوا فماذا نفعل؟ قالوا ونحو الليلة الهلال متأول. الليلة الهلال عم نختصر مثل ما اختصرنا في الأمثال، الليلة طلوع، الليلة طلوع الهلال. وأقول لما بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة، بينت بعد حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان، وذلك اسم الزمان، فإنه لا يقع خبرا عن أسماء الذوات نعم، وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث. يحدث الصوم اليوم ممكن، السفر غدا ممكن، لكن أن نقول زيد اليوم، المسجد اليوم لا يقال، المسجد غدا لا يقال، وعمر غدا. فأما قولهم الليلة الهلال بنصب الليلة على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه فمؤول، يعني مبتدأ هو الهلال، لكن هل يخبر عن الهلال بأنه الليلة؟ الهلال قمر، والقمر ذات، ذات. هل القمر حدث أم ذات؟ ذات. لأنه لا تنسوا ما معنى حدث وذات رابطة. أول شيء عندما بدأنا الكتاب قلنا ولقد رأى علماء العربية تقسيم الكلام تقسيما عقليا، فقسموه إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ الحدث حدث وذات ورابطة. حدث ضرب، أكل، شرب، نام، قعد، هذا حدث. والذات زيد ومسجد وكرسي، ذات يأخذ حيزا، ذات نعم. وبعد ذلك رابطة، ما هي؟ الحرف. فقالوا إن هذا التقسيم عقلي، ومن الممكن أن تكون عليه كل اللغات للغة العربية فحسب، لأنه لا يوجد شيء ثالث غير هذه الأمور في الربط الكلامي مع بعضها البعض. لذلك قال بنصب الليل على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه فمؤول. ما معنى مؤول؟ قال تأويله على أن أصله الليلة رؤية الهلال، والرؤية حدث لا ذات، ثم حذف المضاف كالعادة وهو الرؤيا، وأقيم المضاف إليه مقامه. ومثله قولهم في المثل، يعني هذا الكلام مين؟ امرئ القيس في الأصل، كرام امرئ القيس، اليوم خمر وغدا أمر. لا، ماذا نفعل؟ اليوم تصير شرب خمر، مو اليوم خمر، اليوم شرب خمر، وغدا حدوث أمر. وهكذا قال عندما سمع بوفاة أبيه، فقال اليوم خمر وغدا أمر، وبقي هذا مثل إلى يعني للعربي دائم. بهذا ننتهي من المبتدأ والخبر. طبعا هنالك أحكام كثيرة للخبر، قد يتعدد الخبر، لكن الشيخ هنا في مرحلة متقدمة أنتم تعلمونها في كتب ماضية ولذلك لم يتكلم عنها، وبعد ذلك سننتقل إلى أول يعني النواس.
الله أكبر. نعم.